يربطنا هذا الدرس. كان معنا حسن منصور، حسن براهيم. جاءت وفرق بينهما بأن الجنازة للميت، وبالكسر اسم للنعش الذي عليه الميت، قال: ويقال عكس ذلك حكاه عن صاحب المطالع. وأقول هذا التفريق جيد، لأن الجنازة بالفتح اسم للميت، لأنه مجنون، أي مستور ومحمول، والجنازة بالكسر اسم للنعش لأنها آلة، يحمل عليها ويجنز عليها، أما الجمع فهو يكون بالفتح كما قال ذلك النووي والحافظ ابن حجر. وغيرهما. نعم.
أولا باب عيادة المريض. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسمية العاطس. متفق عليه. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. رواه أحمد ومسلم والترمذي. قوله قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله خمس في رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، وزاد: وإذا استنصحك فانصح له. وفي رواية للبخاري من حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. الخمسة المذكورة في حديث الباب وزاد: ونصر المظلوم، وإبرار القسم. والمراد بقوله حق المسلم أنه لا ينبغي تركه، ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه، ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنيين، فإن الحق يستعمل في معنى الواجب كذا ذكره ابن العربي، وكذا يستعمل في معنى الثابت ومعنى اللازم ومعنى الصدق وغير ذلك. وقال ابن بطال: المراد بالحق هنا الحرمة والصحبة. وقال الحافظ: الظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. قوله رد السلام فيه دليل على مشروعية رد السلام، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض. وصفة الرد أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذه الصفة أكمل وأفضل، فلو حذف الواو جاز، فلو حذف الواو جاز وكان تاركا للأفضل.
يعني تقول لو حذف الواو أو لو حذف الواو.
نعم. فلو حذف الواو جاز وكان تاركا للأفضل. وكذا لو اقتصر على وعليكم السلام بالواو أو بدونه أجزأه. فلو اقتصر على عليكم لم يجزه بلا خلاف.
لم يجزه.
فلو اقتصر على عليكم لم يجزه بلا خلاف. ولو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان لأصحاب الشافعي. وظاهر قوله حق المسلم أنه لا يرد على الكافر، وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عمر. وقد قطع الأكثر بأنه لا يجوز ابتداءهم بالسلام. وفي الصحيحين عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين فسلم عليهم. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. قوله وعيادة المريض فيه دلالة على شرعية عيادة المريض، وهي مشروعة بالإجماع، وجزم البخاري بوجوبها فقال: باب وجوب عيادة المريض. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الوجوب للكفاية، الوجوب للكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون الوارد فيه محمولا على الندم، وجزم الداودي بالأول، وقال الجمهور بالندم، فقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض. وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجى ورثته، وتسن فيما يراعى حاله، وتباح فيما عدا ذلك. وفي الكافر خلاف، ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب. قال الحافظ: يعني
قوله تربية بركة، هذا كلام مستبع من الصوفية.
نعم. قال الحافظ: يعني على الأعيان وعامة في كل مرض. قوله واتباع الجنائز فيه أن اتباعها مشروع وهو سنة بالإجماع، واختلف في وجوبه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قوله وإجابة الدعوة فيه مشروعية إجابة الدعوة وهي أعم من الوليمة، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الوليمة إن شاء الله تعالى. قوله وتشميت العاطس، التشميت بالسين المهملة. التشميت بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان. قال الأزهري قال الليث التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء، ومنه قولك للعاطس يرحمك الله، وقال ثعلب الأصل فيه المهملة فقلبت معجمة. وقال صاحب المحكم تسمية العاطس معناه الدعاء له بالهداية إلى السمت الحسن. وفيه دليل على مشروعية تسمية العاطس، وهو أن يقول له يرحمك الله. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وأخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر قال إذا عطس أحدكم فقيل له يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا وإياكم. والتسميت سنة على الكفاية، ولو قال بعض الحاضرين أجزى عن الباقين، ولكن الأفضل أن يقول كل واحد لما في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله تعالى. وقال أهل الظاهر إنه يلزم كل واحد، وبه قال ابن أبي مريم واختاره ابن العربي. والتسميت إنما يكون مشروعا للعاطس إذا حمد الله كما في حديث أبي هريرة المذكور. وفي الصحيحين عن أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمت أحدهما ولم يسمت الآخر. فقال الذي لم يسمته فلان عطس فسمته وعطست فلم تسمتني، فقال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وإذا تكرر العطاس فهل يشرع تكرير التسميت أو لا؟ فيه خلاف، وقد أخرج ابن السني بإسناد فيه من لم يتحقق حاله عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وإذا تكرر العطاس فهل يشرع تكرير التسميت أو لا؟ فيه خلاف، وقد أخرج ابن السني بإسناد فيه من لم يتحقق حاله عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فليسمته جليسه، وإن زاد على ثلاث فهو مذكور ولا يسمت بعد ثلاث. وفي مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية إنك مذكور. وأخرج أبو داود والترمذي من حديث سلمة أنه قال له في الثالثة يرحمك الله هذا رجل مذكور. وأخرج أبو داود والترمذي أيضا عن عبيد بن رفاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميت العاطس ثلاثة، فإن زاد فإن شئت سمته وإن شئت فلا، ولكنه حديث ضعيف.
كله عندك بالسين.
بالسين عندي.
بالسين
نعم. قال الترمذي إسناده مجهول. قال ابن العربي ومعنى قوله أنه إنك مذكور أي أنك لست ممن يشمت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس، ولكنه يدعى له بدعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ولا يكون من باب التشميت. والسنة للعاطس أن يضع ثوبه أو يده على فيه، عند العقاس لما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع ثوبه أو يده على فيه وخفض أو غض بها صوته. وحسنه الترمذي. ويكره رفع الصوت بالعقاص لما أخرجه ابن السني عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعقاص. وأخرج أيضا عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان. قوله: لم يزل في مخرفة الجنة بالخاء المعجمة على زينة مرحلة وهي البستان، ويطلق على الطريق اللاحق أي الواضح. ولفظ الترمذي: لم يزل في خرفة الجنة في غرفة الجنة، والغرف بالضم المختلط غرفة. لم يزل في غرفة الجنة والخرف بالضم المقترف والمجتنى، أفاده صاحب القاموس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه باب عيادة المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال الشوكاني: قوله خمس في رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، وزاد: وإذا استنصحك فانصح له. وفي رواية للبخاري: من حديث البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: وذكر الخمس المذكورة في حديث الباب، وزاد: ونصر المظلوم وإبرار القسم. وأقول أن من قواعد الشريعة أنه إذا جاء حصر لشيء ثم ورد من طريق آخر وزاد على المحصول شيئا فإن الواجب الأخذ به لأن زيادة الثقة مقبولة. وعندنا الآن خمس خصال مستفادة من الحديث الأول حديث أبي هريرة وخصلتان مستفادة من حديث البراء عند البخاري فصارت حقوق المسلم على المسلم سبع. أولها رد السلام ورد السلام قد ورد في السنة صفته بأن يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن الرد يكون بقول المسلم عليه عليك السلام وعليك السلام ورحمة الله أو رحمة الله وبركاته أما الاقتصار وعليكم فهذا لا يكفي في حد تسليم المسلم على المسلم وإنما أمر به في الرد على أهل الكتاب وذلك أن أهل الكتاب يقولون السلام عليكم ويريدون بذلك الدعاء على المسلمين بالموت. ولهذا لما جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فقالت عائشة وعليكم السام وغضب الله عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الوفق، أو كما قال. فلا ينبغي الاقتصار على وعليكم، لأن ذلك يشبه إجابة الكفار أي الرد عليكم. ثانيا، ابتداء السلام سنة، والرد واجب، وهل يكون الرد واجب على الأعيان أو أنه واجب كفائي؟ نزل الشوكاني عن ابن عبد البر أنه قال الإجماع على أن ابتداء السلام سنة والرد فرض، ثالثا إذا مر بمجلس أو مجتمع فيه أخلاق من المسلمين والكفار فإنه يسلم عليهم وينوي بسلامه على المسلمين، رابعا إذا كتب إلى أحد من الكفار فإنه يقول السلام على من اتبع الهدى، أو سلام على من اتبع الهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب الملوك كان يكتب في كتابه سلام على من اتبع الهدى، سادسا خامسا عيادة المريض، سنة وهي من السنن المؤكدة، تتأكد في حق من بينه وبين المريض صلة، إما صلة نسب أو صلة زمالة أو صلة أستاذية وشياخة، أو صلة تتلمذ، أو صلة جوار، أما قول الشوكاني نابلا عن الطبري بدون إنكار تتأكد في حق من ترجى بركته فهذا كلام باطل، ويظهر أن هذا الكلام مأخوذ من عقائد الصوفية، أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتبركوا بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عدم الوجوب على الأعيان وإنما يكون ذلك من باب الاستحباب لكن الوجوب يكون في حق القرابة بعضهم مع بعض كالولد لوالده والأخ لأخيه وهكذا. لكن هناك أمر ينبغي التنبيه عليه وهو مشروعية الهجر إذا كان الرجل منغمسا في بدعة ونصح ولم يقبل النصح فإنه يجوز هجره بترك السلام وترك المواصلة ويتبع الأصلح في ذلك وللسلف في هجر المبتدع في هجر المبتدع كلام كثير ينظر لذلك شرح أصول السنة للالكائي والإبانة الكبرى لابن بطة والاعتصام للشاطبي والشريعة للآجري وغير ذلك من الكتب التي تدون ما يتعلق بهذه الأمور سادسا قال بعض أهل العلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد في مرض الرمل الذي هو في العين، وفي حديث سيأتي ولكنه ضعيف. ثامنا سابعا مناسبة الحديث بكتاب الجنائز عيادة المريض واتباع الجنازة، ثامنا قوله واتباع الجنائز أي اتباع جنائز المسلمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع جنازة المسلم حتى يُلفن من فعل ذلك حصل له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل جبل أحد. ومن صلى على الجنازة ثم رجع إلى بيته حصل له قيراط واحد. تاسعا قد ورد عن السلف النهي عن اتباع جنازة المبتدع، عاشرا قوله وإجابة الدعوة المراد بإجابة الدعوة أعم من أن تكون في الوليمة، لكن إذا كان المكان الذي فيه الدعوة يحصل فيه ما يوجد التخلف كأن يكون هناك منكر لا يستطيع إنكاره أو أن هناك أمر يضر بحياة الإنسان كالدعوات التي تقام الآن بالقصور ويجلس فيها الناس طويلا، في انتظار الوليمة، فلا تأتي إلا في وقت متأخر. فهذا يمكن أن يكون له عذر. بالتخلف عنها، قوله وتشميت العاطس، قوله وتشميت العاطس، التشميت هو الدعاء للمسلم بأن يحفظ الله شوامته، والشوامت هي الأعضاء والمفاصل، فإنها تهتز عند العطاس، فإذا قال العاطس الحمد لله قال له سامعه يرحمك الله، أي نسأل الله أن يعيد شوامتك ويبقيها على صحتها، أو أن المراد به السمت وهو الهيئة، فالسامع يدعو للعاطس أن يعيده الله إلى سمته، والمقصود به إلى هيئته. ثم هناك الخصلتان الزائدة التي ثبتت في حديث البراء بن عازب عند البخاري، وهي نصر المظلوم وإبراء الكسر، فنصر المظلوم من المسلمين يلزم من يقدر على ذلك، وهذا فرض كفاية. لكن إذا علم أن فلانا قد ظلم وترك نصره من جميع الناس، فإن هذا يأثم به جميع القادرين على نصره. علما بأن نصر المظلوم يكون بحسب الاستطاعة، إما بالكلمة وإما بالكتابة والنصر أو ما أشبه ذلك. قوله يرحمك الله، قوله وإقرار القسم، أي أن تبرأ قسم أخيك إذا أقسم عليك في شيء لا يلحقك ضرر بإضرار، فإن كان يلحق من أقسم عليه ضرر لذلك فإن إضراره لا يلزم. وبالله التوفيق.
السلام السلام ورد على المرأة يسلم عليها وغالبها يسلم على المرأة النبي.
لا هذا نسينا ونعمل ملحوظة. قدم سؤال هل يسلم الرجل على المرأة؟ والجواب باستعراض النصوص الشرعية أن السلام من الرجل على المرأة أو من المرأة على الرجل في مكان يكونان خاليين فيه لا يجوز، لأنه مظنة الفتنة وفاتحة الشر، ولهذا قال قائل العرب نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. أما إذا كان هناك مجموعة نساء فإنه يجوز للرجل أن يسلم عليهم، والمهم أن السلام يجتنب في مواطن الفتنة وإذا أمنت الفتنة فلا بأس بذلك. قال في حديث ثوبان إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في مخرجة الجنة حتى يرجع. المخرجة هو البستان الذي فيه العنب، والمهم أن من عاد أخاه لا لشيء سوى أداء الواجب فإنه موعود بالثواب على ذلك، وبالله التوفيق. يمكن النصيحة الحقيقة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. إذا استنصحه يكون آثم، وإلا في الحقيقة يجب على المسلم إذا كان يرى عند أخيه شيء يوجب النصيحة ينصحه. نعم. كلام بالبركة ما يعني
مثلا نحمله مثلا قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، مثلا قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، لا يقصد بها البدعة الشرعية.
لا ما في تأويلها، ولسنا بحاجة إلى ذكر البركة. ذكر البركة هذا من دخائل الصوفية، فأنا نريد استبعاد.
لا
أقصد
على أساس
أن المؤلف يعني فقط يعني نحمل أيوة. نحمل على أحمد حسن المؤلف، بس كان
المؤلف كان ينبغي
أن ينكر على هذا.
نعم. قال المصنف رحمه الله كتاب الجنائز. قل كما أحسن الله إليكم، الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة، وفرق بينهما بأن الجنازة بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش الذي عليه الميت. قال ويقال عكس ذلك حكاه عن صاحب المطالع. وأقول أنتم أحسن الله إليكم، هذا التفريق جيد، لأن الجنازة بالفتح اسم للميت لأنه مجنوز أي مستور ومحمول، والجنازة بالكسر اسم للنعش لأنها آلة يحمل عليها ويجنز عليها. أما الجمع فهو يكون بالفتح كما قال ذلك النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. رواه أحمد ومسلم والترمذي. قلت ما أحسن الله إليكم، وأقول أن من قواعد الشريعة أنه إذا جاء حصر لشيء ثم ورد من طريق آخر وزاد على المحصور شيئا فإن الواجب الأخذ به، لأن زيادة الثقة مقبولة. وعندنا الآن خمس خصال مستفادة من الحديث الأول حديث أبي هريرة، وخصلتان مستفادة من حديث البراء عند البخاري، فصارت حقوق المسلم على المسلم.
وخصلة مستفادة
مكان اللي مصر المظلوم وإبرار القصر.
لا لا، وإذا استنصحك فانصحك، تكون زمان تكون زمان
المضيف كان
أيوة
طيب مضيف من بعد هذه ولا
من بعد.
وعندنا الآن خمس خصال مستفادة من الحديث الأول حديث أبي هريرة، وخصلتان مستفادة من حديث البراء عند البخاري، وخصلة مستفادة من حديث من رواية مسلم. وإذا استنصحك فانصح له. فصارت حقوق المسلم على المسلم ثمان: أولها رد السلام. ورد السلام قد ورد في السنة صفته بأن يقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن الرد يكون بقول المسلم عليه وعليك السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. أما الاقتصار وعليكم فهذا لا يكفي في حق المسلم، في حق تسليم المسلم على المسلم، وإنما أمر في الرد على أهل الكتاب، وذلك أن أهل الكتاب يقولون السلام عليكم، ويريدون بذلك الدعاء على المسلمين بالموت. ولهذا لما جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم السلام، لعنكم الله وغضب عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، أو كما قال. فلا ينبغي الاقتصار بعليكم، لأن ذلك يشبه إجابة الكفار، أي الرد عليهم. ثانيا، ابتداء السلام سنة والرد واجب، وهل يكون الرد واجب على الأعيان أو أنه واجب كفائي؟ نقل الشوكاني عن ابن عبد البر أنه قال الإجماع على أن ابتداء السلام سنة والرد فرض. ثالثا، إذا مر بمجلس أو مجتمع فيه أخلاط من المسلمين والكفار فإنه يسلم عليهم وينوي بسلامه على المسلمين. رابعا، وإذا كتب إلى أحد من الكفار فإنه يقول السلام على من اتبع الهدى، أو سلام على من اتبع الهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب الملوك كان يكتب في كتابه سلام على من اتبع الهدى. خامسا، عيادة المريض سنة، وهي من السنن المؤكدة، وتتأكد في حق من بينه وبين المريض صلة، أما صلة ونسب أو إما صلة نسب أو صلة زمالة أو صلة أستاذية وشياخة أو صلة تتلمذ أو صلة جوار. أما قول الشوكاني ناقلا عن الطبري بدون إنكار تتأكد في حق من ترجى بركته، فهذا كلام باطل. ويظهر أن هذا الكلام مأخوذ من عقائد الصوفية، إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتبركوا بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر عدم الوجوب على الأعيان، وإنما يكون ذلك من باب الاستحباب. لكن الوجوب يكون في حق القرابة بعضهم مع بعض، كالولد لوالده والأخ لأخيه وهكذا. لكن هناك أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو مشروعية الهجر إذا كان الرجل منغمسا في بدعة ونصح ولم يقبل النصح، فإنه يجوز هجره بترك السلام وترك المواصلة، ويتبع الأصلح في ذلك. وللسلف في هجر المبتدع كلام كثير، ينظر لذلك شرح أصول السنة للاكائي والإبانة الكبرى لابن بطة والاعتصام للشاطبي والشريعة للآجري وغير ذلك من الكتب التي تدور ما يتعلق بهذه الأمور. سادسا، قال بعض أهل العلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد في مرض الرمد الذي هو في العين، وفيه حديث سيأتي ولكنه ضعيف. سابعا، مناسبة الحديث لكتاب الجنائز عيادة المريض واتباع الجنائز. ثامنا، قوله واتباع الجنائز أي اتباع جنائز المسلمين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع جنازة المسلم حتى يدفن من فعل ذلك حصل له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل جبل أحد، ومن صلى على الجنازة ثم رجع إلى بيته حصل له قيراط واحد. تاسعا، قد ورد عن السلف النهي عن اتباع جنازة المبتدع. عاشرا، قوله وإجابة الدعوة، المراد بإجابة الدعوة أعم من أن تكون في الوليمة، لكن إذا كان المكان الذي فيه الدعوة يحصل فيه ما يوجب التخلف، كأن يكون هناك منكرا لا يستطيع إنكاره، أو أن هناك أمر يضر بحياة الإنسان كالدعوات التي تقام الآن في القصور، ويجلس فيها الناس طويلة في انتظار الوليمة فلا تأتي إلا في وقت متأخر، فهذا يمكن أن يكون له عذر في التخلف عنها. الحادي عشر، قوله وتشميت العاطس، التشميت هو الدعاء للمسلم بأن يحفظ الله شوامته، والشوامت والشوامت هي الأعضاء والمفاصل، فإنها تهتز عند العطاس، فإذا قال العاطس الحمد لله قال له سامعه يرحمك الله، أي نسأل الله أن يعيد شوامتك ويبقيها على صحتها، أو أن المراد به السمت وهو الهيئة، فالسامع يدعو للعاطس أن يعيده الله إلى سمته والمقصود به إلى هيئته. ثم هناك الخصلتان الزائدتان، هناك الخصلتان يا شيخ ثلاث خصال، هنا نقول ثم بقي هناك، ثم هناك الخصلات الثلاث بدل الخصلتان الزائدتان. ثم هناك الخصال الثلاث التي ثبتت في حديث البراء بن عازب وفي الرواية عند مسلم، في حديث البراء بن عازب عند البخاري وفي الرواية عند مسلم، وهي نصر المظلوم وإبرار القسم والنصح للمسلم. فنصر المظلوم من المسلمين يلزم من يقدر على ذلك، وهذا فرض كفاية. لكن إذا علم أن فلانا قد ظلم وترك نصره من جميع الناس، فإن هذا يأثم به جميع القادرين على نصره، علما بأن نصر المظلوم يكون بحسب الاستطاعة، أما بالكلمة أو إما بالكلمة إما أو إما بالكتابة والنصح
أو بالكتابة. إما بالكلمة وإما بالكتابة،
إما بالكلمة أو بالكتابة والنصح أو ما أشبه ذلك. قوله وإبرار القسم أي أن تبر قسم أخيك إذا أقسم عليك في شيء لا يلحقك ضرر بإبراره، فإن كان يلحق من أقسم عليه ضرر بذلك فإن إبراره لا يلزم. وبالله التوفيق. بدي يا شيخ الخطوة الثالثة وهي النصح.
من هو؟ ملحوظ هذا. أما النصح إذا استنصحك أخاك فهذا يعتبر واجبا ولو لم يطلب منك النصيحة، لحديث الدين النصيحة، الدين النصيحة. فإذا طلب منك النصيحة كان تأكدها عليك أكثر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي والنصح لكل مسلم. وبالله التوفيق. معك أسئلة؟
بقي شيء شو؟ بقي مقطع مفروضة قدم سؤالها المسلم الرجل على المرأة الجواب.
نعم
أقرأ يا
شيخ.
ملحوظة قدم سؤال هل يسلم الرجل على المرأة، والجواب باستعراض النصوص الشرعية أن السلام من الرجل على المرأة ومن المرأة على الرجل في مكان يكونان خاليين فيه لا يجوز، لأنه مظنة الفتنة وفاتحة الشر. ولهذا قال قائل العرب نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. أما إذا كان هناك مجموعة نساء فإنه يجوز للرجل أن يسلم عليهن، والمهم أن السلام يجتنب في مواطن الفتنة، وإذا أمنت الفتنة فلا بأس بذلك. قال في حد ونقل الذي قرأته الآن ملحوظة أخرى. أما النصح إذا استنصحك أخاك يعتبر واجبا ولو لم يطلب منك النصيحة، لحديث الدين النصيحة. فإذا طلب منك النصيحة كأن كان تأكدها عليك أكثر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي والنصح لكل مسلم وبالله التوفيق. قال باقي شوية. قال في حديث ثوبان: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. المخرفة هي البستان الذي فيه العنب. والمهم أن من عاد أخاه لا لشيء سوى أداء الواجب فإنه موعود بالثواب على ذلك وبالله التوفيق.
أوقات النهي فيها الجنابة، أما الصلاة فتجوز لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود. نعم. أيوه.
صلى الله عليكم. ورد هذا السؤال إليكم فضيلة الشيخ، يقول نصه: فضيلة الشيخ أحمد، بارك الله لك في معاشك ومعادك، نحبك في الله. ورد في كيفية الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدد من الأحاديث الصحيحة بألفاظ مختلفة، وكذا أيضا في دعاء الاستفتاح، وكذلك في الأذان ودعاء الرفع من الركوع إلى آخره باختلاف الألفاظ، فإن المسلم يسأل بأي هذه الألفاظ، فإن السائل يسأل بأي هذه الألفاظ يدعو.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي إما أن تكون بالصلاة المختصرة أو بالصلاة الإبراهيمية، وفي مذهب الحنابلة والظاهر الشافعية يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد، بقوله: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. ويجوز أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة الكاملة هي وردت في يعني إبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، إلى آخره. وفي رواية أخرى: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم، واللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما باركت على إبراهيم. هكذا يمكن. نعم. هذا يكون الإنسان مخير فيه، يعمل ما يعني حفظه، إن شاء يعمل كل مرة بشيء جاز له، وإن شاء يعمل يواظب على شيء صيغة منها جاز له. المهم ما صح. نعم.
هذا السائل أحسن الله يسأل، يقول: قال الإمام أحمد رحمه الله: في أحاديث الصفات نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ما مراده بلا كيف ولا معنى؟
ما يصح قول ولا معنى، يعني لا كيف لا نكيف، لكن المعنى لها معنى مقصود، وإنما المنفي هو الكيف. فإذا أخبرنا الله عز وجل أن له وجه فنحن نؤمن بأن لله وجه، لكن ما نكيف ونقول مثل وجه الإنسان أو ما أشبه ذلك، لا. كذلك أيضا إذا أخبرنا الله عز وجل بأنه استوى على العرش فنحن نؤمن بالاستواء بدون تكييف كيف استوى، لهذا أنكر مالك على السائل. نعم. فكلمة ولا معنى لا لا أعتقد أنه يصح عن الإمام أحمد، هذه مرخلة، هذه يعني مرخلة من الذين يريدون الفتنة والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. لعل في هذا جواب على سؤاله الآخر الذي هو السؤال الأول، يقول ما الدليل على أن الإمام أحمد رحمه الله لا ينفي الكيفية ولا يفوض المعنى هنا؟
كيف لا ينفي الكيفية ولا يفوض المعنى؟ الكيفية هي معلومة لله عز وجل، ليست معلومة لأحد غير في حق الله سبحانه وتعالى. أما قول ولا يفوض المعنى، هذا الواجب هو تفويض المعنى. المعنى نعرف أن الله استوى، لكن نفوض يعني هذا المعنى يعني نعرفه بمعنى أنه استوى، ولكن نفوض الكيفية، نفوض الكيفية دون المعنى، المعنى معروف. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول هناك في فرنسا مشكلة كبيرة مع الأخوات المطلقات. يقول هناك في فرنسا مشكلة كبيرة مع الأخوات المطلقات، وذلك أن الإخوة لا يريدون أن يتزوجوا بهن لأن لهن أولاد، والآن الأخوات يتزوجن بالمبتدعة أو بإخوة غير ملتزمين بالسنة، وهذا خطير جدا لدينهن. نرجو من كن النصح، نرجو منكم النصيحة.
الحقيقة أن الإنسان إذا تزوج بهذه المرأة يريد إحصانها فله أجر على ذلك، وربما بعض الناس يخافون من العيلة ومن كثرة التحمل بالنساء، والمرأة إن صبرت واتقت الله عز وجل في نفسها وعفت واستعفت فإنها في هذه الحالة تجر على ذلك أيضا، وبالأخص في البلاد التي يكون فيها التعرض لفتن كبير. نعم. نصيحتي للمسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم، وبالأخص السلفيين يعني أصحاب المنهج السلفي، فإذا وجد الإنسان أنه يستطيع يعني أن يتزوج هذه المرأة فوجوب الحظاء يعني النفقة لأولادها واجب على زوجها الأول، على الزوج الأول الذي طلقها، واجب على والدين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. لا ينبغي زواجهن بالمبتدعة خوفا عليهن من أن يعني يرجعن إلى البدعة ويتركن المنهج السلفي. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير، إذا جاء الحيض للبنت للمرة الأولى في آخر رمضان فهل تقضي الشهر كله أم الأيام التي علمت فيها البلوغ؟ وما حكم من غاب عنها الحيض شهر ثم جاء في آخر الشهر أكثر من المعتاد من أيام حيضها وأكثر من 15 يوما؟
رد.
يقول إذا جاء الحيض للبنت للمرة الأولى في آخر رمضان فهل تقضي الشهر كله أم الأيام التي علمت فيها البلوغ؟ هذا الجزء الأول.
لا، هي تقضي الأيام التي بلغت فيها إذا كانت ما صامت أول، هي الحقيقة ليس بواجب عليها الصوم قبل البلوغ، ولكن ينبغي لها، ويعني كذلك الذكر أيضا قبل الاحتلام لا يلزمه وجوبا فرضا، ولكن ينبغي له أن يصوم ولأهله أن يعلموا الصيام. نعم. فإذا كانت لم تصم أولا فإنه يجب عليها أن تصوم الأيام التي بلغت فيها يعني الحيض، وقبل الحيض مثلا هي لم تحض إلا في مثلا العشر الأواخر، نقول أنها قبل العشر الأواخر ما كان الوجوب عليها مترتب لأنها ما بلغت. نعم.
أحسن الله إليكم. الشق الثاني من هذا السؤال وهو الأخير: وما حكم من غاب عنها الحيض شهر ثم جاءها في آخر الشهر أكثر من المعتاد من أيام حيضها وأكثر من 15 يوما؟
هذه الصفة غالبا تحصل في النساء التي يتعاطين حبوب منع الحيض أو منع الحمل، غالبا يحصل لهؤلاء النساء. فلا يجب عليها القضاء إلا في الأيام التي يعني حصل فيها الحيض، حتى ولو كانت كبيرة يجب عليها القضاء. نعم.
بارك الله فيكم وكتب أجركم. اللهم صل على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. وفرق بينهما بأن الجنازة للميت وبالكسر اسم للنعش الذي عليه الميت، قال: ويقال عكس ذلك ح حكاه عن صاحب المطالع. وأقول هذا التفريق جيد، بأن الجنازة بالفتح اسم للميت، لأنه مجنون، أي مستور ومحمول، والجنازة بالكسر اسم للنعش، لأنها آلة. يحمل عليها ويجنز عليها، أما الجمع فهو يكون بالفتح، كما قال ذلك النووي والحافظ ابن حجر. وغيرهما نعم.
أولا باب عيادة المريض. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسمية العاطس. متفق عليه. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. رواه أحمد ومسلم والترمذي. قوله، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله خمس في رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، وزاد: وإذا استنصحك فانصح له. وفي رواية للبخاري من حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وأمر الخمس المذكورة في حديث الباب وزاد: ونصر المظلوم وإبرار القسم. والمراد بقوله حق المسلم أنه لا ينبغي تركه، ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه. ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنيين، فإن الحق يستعمل في معنى الواجب، كذا ذكره ابن العربي، وكذا يستعمل في معنى الثابت ومعنى اللازم ومعنى الصدق وغير ذلك. وقال ابن بطال: المراد بالحق هنا الحرمة والصحبة. وقال الحافظ: الظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. قوله رد السلام فيه دليل على مشروعية رد السلام، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض. وصفة الرد أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذه الصفة أكمل وأفضل. فلو حذف الواو جاز، فلو حذف الواو جاز وكان تاركا للأفضل.
يعني تقول لو حذف الواو أو لو حذف الواو.
نعم. فلو حذف الواو جاز وكان تاركا للأفضل. وكذا لو اقتصر على وعليكم السلام بالواو أو بدونه أجزأه. فلو اقتصر على عليكم لم يجزه بلا خلاف. ولو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان لأصحاب الشافعي. وظاهر قوله حق المسلم أنه لا يرد على الكافر. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وظاهر قوله حق المسلم أنه لا يرد على الكافر. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عمر. وقد قطع الأكثر بأنه لا يجوز ابتداءهم بالسلام. وفي الصحيحين عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين فسلم عليهم. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. قوله وعيادة المريض فيه دلالة على شرعية عيادة المريض وهي مشروعة بالإجماع. وجزم البخاري بوجوبها فقال باب وجوب عيادة المريض. قال ابن بطال يحتمل أن يكون الوجوب للكفاية الوجوب للكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير. ويحتمل أن يكون الوارد فيه محمولا على الندم. وجزم الداودي بالأول وقال الداودي بسم الله عليكم وجزم الداودي بالأول وقال الجمهور بالندم. فتتصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض. وعن الطبري تتأكد في حق من ترجى ورثته وتسن في من يراعى حاله وتباح فيما عدا ذلك. وفي الكافر خلاف. ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب. قال الحافظ يعني
قوله تربية بركة هذا كلام مستدر من الصوفية.
نعم. قال الحافظ يعني على الأعيان وعامة في كل مرض. قوله واتباع الجنائز فيه أن اتباعها مشروع وهو سنة بالإجماع واختلف في وجوبه وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قوله وإجابة الدعوة فيه مشروعية إجابة الدعوة وهي أعم من الوليمة وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الوليمة إن شاء الله تعالى. قوله وتشميت العاطس التشميت بالسين المهملة التشميت بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان. قال الأزهري قال الليث التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء. ومنه قولك للعاطس يرحمك الله وقال ثعلب الأصل فيه المهملة فقلبت معجمة. وقال صاحب المحكم تسمية العاطس معناه الدعاء له بالهداية إلى السمت الحسن. وفيه دليل على مشروعية تسمية العاطس وهو أن يقول له يرحمك الله. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وأخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر قال إذا عطس أحدكم فقيل له يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا وإياكم. والتسميت سنة على الكفاية. ولو قال بعض الحاضرين أجزى عن الباقين. ولكن الأفضل أن يقول كل واحد لما في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله تعالى. وقال أهل الظاهر إنه يلزم كل واحد. وبه قال ابن أبي مريم واختاره ابن العربي. والتسميت إنما يكون مشروعا للعاطس إذا حمد الله كما في حديث أبي هريرة المذكور. وفي الصحيحين عن أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمت أحدهما ولم يسمت الآخر. فقال الذي لم يسمته فلان عطس فسمته وعطست فلم تسمتني فقال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وإذا تكرر العطاس فهل يشرع تكرير التسميت أو لا؟ فيه خلاف، وقد أخرج ابن السني بإسناد فيه من لم يتحقق حاله عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم وقد إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وإذا تكرر العطاس فهل يشرع تكرير التسميت أو لا؟ فيه خلاف، وقد أخرج ابن السني بإسناد فيه من لم يتحقق حاله عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فليسمته جليسه، وإن زاد على ثلاث فهو مذكوم ولا يسمت بعد ثلاث. وفي مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية إنك مذكوم. وأخرج أبو داود والترمذي من حديث سلمة أنه قال له في الثالثة يرحمك الله هذا رجل مذكوم. وأخرج أبو داود والترمذي أيضا عن عبيد بن رفاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميت العاطس ثلاثة، فإن زاد فإن شئت سمته وإن شئت فلا، ولكنه حديث ضعيف.
كله عندك بالسين.
بالسين عندي
بالسين
طيب. نعم. قال الترمذي إسناده مجهول. قال ابن العربي ومعنى قوله أنه إنك مذكوم أي أنك لست ممن يشمت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس، ولكنه يدعى له بدعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ولا يكون من باب التشميت. والسنة للعاطس أن يضع ثوبه أو يده على فيه عند العطاس، لما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع ثوبه أو يده على فيه وخفض أو غض بها صوته، وحسنه الترمذي. ويكره رفع الصوت بالعطاس، لما أخرجه ابن السني عن عبد الله بن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس. وأخرج أيضا عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان. قوله لم يزل في مخرفة الجنة في الخاء المعجمة على زينة مرحلة وهي البستان، ويطلق على الطريق اللاحق أي الواضح. ولفظ الترمذي لم يزل في خرفة الجنة في قرفة الجنة، والقرف بالضم المختلط قرفة لم يزل في قربة الجنة، والقرب بالضم المقترح والمجتنى أفاده صاحب القاموس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه باب عيادة المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق عليه. وعن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة. حتى يرجع. رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال الشوكاني: قوله خمس في رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست، وزاد وإذا استنصحك فانصح له، وفي رواية للبخاري من حديث البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر الخمس المذكورة في حديث الباب، وزاد: ونصر المظلوم وإبرار القسم. وأقول أن من قواعد الشريعة أنه إذا جاء حصر بشيء ثم ورد من طريق آخر وزاد على المحصول شيئا، فإن الواجب الأخذ به لأن زيادة الثقة مقبولة، وعندنا الآن خمس خصال مستفادة من الحديث الأول حديث أبي هريرة، وخصلتان مستفادة من حديث البراء عند البخاري، فصارت حقوق المسلم على المسلم سبع: أولها رب السلام، ورد السلام قد ورد في السنة صفته، بأن يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن الرد يكون بقول المسلم عليه عليك السلام وعليك السلام ورحمة الله، أو رحمة الله وبركاته، أما الاقتصار وعليكم فهذا لا يكفي، في حد تسليم المسلم على المسلم وإنما أمر به في الرد على أهل الكتاب وذلك أن أهل الكتاب يقولون السلام عليكم ويريدون بذلك الدعاء على المسلمين بالموت، ولهذا لما جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فقالت عائشة وعليكم السلام وغضب الله عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الوفد، أو كما قال فلا ينبغي الاقتصار على وعليكم لأن ذلك يشبه إجابة الكفار أي الرد عليهم، ثانيا ابتداء السلام سنة والرد واجب، وهل يكون الرد واجب على الأعيان أو أنه واجب كفائي؟ نزل الشوكاني عن ابن عبد البر أنه قال: الإجماع على أن ابتداء السلام سنة، والرد فرض، ثالثا إذا مر بمجلس أو مجتمع فيه أخلاق من المسلمين والكفار فإنه يسلم عليهم وينوي بسلامه على المسلمين، رابعا إذا كتب إلى أحد من الكفار فإنه يقول: السلام على من اتبع الهدى، أو سلام على من اتبع الهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب الملوك كان يكتب في كتابه: سلام على من اتبع الهدى. سادسا خامسا عيادة المريض سنة، وهي من السنن المؤكدة، وتتأكد في حق من بينه وبين المريض صلة، إما صلة نسر أو صلة زمالة أو صلة أستاذية وشياخة أو صلة تتلمذ أو صلة جوار أما قول الشوكاني نابلا عن الطبري بدون إنكار تتأكد في حق من ترجى بركته فهذا كلام باطل ويظهر أن هذا الكلام مأخوذ من عقائد الصوفية إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتبركوا بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدم الوجوب على الأعيان وإنما يكون ذلك من باب الاستحباب لكن الوجوب يكون في حق القرابة بعضهم مع بعض كالولد لوالده والأخ لأخيه وهكذا لكن هناك أمر ينبغي التنبيه عليه وهو مشروعية الهجر إذا كان الرجل منغمسا في بدعة ونصح ولم يقبل النصح فإنه يجوز هجره بترك السلام وترك المواصلة ويتبع الأصلح في ذلك وللسلف في هجر المبتدع في هجر المبتدع كلام كثير. يفضل لذلك شرح أصول السنة لللالكائي والإبانة الكبرى لابن بطة والاعتصام بالشاطبي والشريعة للآجري وغير ذلك من الكتب التي تلون ما يتعلق بهذه الأمور. سادسا، قال بعض أهل العلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد في مرض الرمد الذي هو في العين وفي حديث سيأتي ولكنه ضعيف. ثامنا، سابعا، مناسبة الحديث بكتاب الجنائز عيادة المريض واتباع الجنازة. ثامنا، قوله واتباع الجنائز أي اتباع جنائز المسلمين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع جنازة المسلم حتى يُدفن من فعل ذلك حصل له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل جبل أحد. ومن صلى على الجنازة ثم رجع إلى بيته حصل له قيراط واحد. تاسعا، قد ورد عن السلف النهي عن اتباع جنازة المبتدع، عاشرا قوله وإجابة الدعوة، المراد بإجابة الدعوة أعم من أن تكون في الوليمة، لكن إذا كان المكان الذي فيه الدعوة يحصل فيه ما يوجد التخلف كأن يكون هناك منكر لا يستطيع إنكاره أو أن هناك أمر يضر بحياة الإنسان كالدعوات التي تقام الآن في القصور ويجلس فيها الناس طويلا في انتظار الوليمة فلا تأتي إلا في وقت متأخر، فهذا يمكن أن يكون له عذر. بالتخلف عنها قوله وتشميت العاطس قوله وتشميت العاطس التشميت هو الدعاء للمسلم بأن يحفظ الله شوامته والشوامت هي الأعضاء والمفاصل فإنها تهتز عند العطاس فإذا قال العاطس الحمد لله قال له سامعه يرحمك الله أي نسأل الله أن يعيد شوامتك ويبقيها على صحتها أو أن المراد به السمت وهو الهيئة فالسامع يدعو للعاطس أن يعيده الله إلى سمته، والمقصود به إلى هيئة. ثم هناك الخصلتان الزائدة التي ثبتت في حديث البراء بن عازب عند البخاري، وهي نصر المظلوم وإبراء القسم. فنصر المظلوم من المسلمين يلزم من يقدر على ذلك، وهذا فرض كفاية. لكن إذا علم أن فلانا قد ظلم وترك نصره من جميع الناس، فإن هذا يأثم به جميع القادرين على نصره، علما بأن نصر المظلوم يكون بحسب الاستطاعة. إما بالكلمة وإما بالكتابة والنصر أو ما أشبه ذلك. قوله يرحمك الله، قوله وإبرار القسم، أي أن تبر قسم أخيك، إذا أقسم عليك في شيء لا يلحقك ضرر بإبراره، فإن كان يلحق من أقسم عليه ضرر بذلك فإن إبراره لا يلزم. وبالله التوفيق.
السلام السلام رجل على المرأة يسلم عليها، الرجل يسلم على المرأة أجنبية.
لا هذا نسينا ونعمل ملحوظة. قدم سؤال هل يسلم الرجل على المرأة؟ والجواب باستعراض النصوص الشرعية أن السلام من الرجل على المرأة أو من المرأة على الرجل في مكان يكونان خاليين فيه لا يجوز، لأنه مظنة الفتنة وفاتحة الشر، ولهذا قال قائل العرب نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. أما إذا كان هناك مجموعة نساء فإنه يجوز للرجل أن يسلم عليهم والمهم أن السلام يجتنب في مواطن الفتنة وإذا أمنت الفتنة فلا بأس بذلك. قال في حديث ثوبان إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في مخرجة الجنة حتى يرجع. المخرجة هو البستان الذي فيه العنب، والمهم أن من عاد أخاه لا لشيء سوى أداء الواجب فإنه موعود بالثواب على ذلك، وبالله التوفيق. يعني الآن أخذنا الذي في الصحيح
ولمسلم فقط، وإذا
المهم يعني
وزارة السادسة ذكر حديث آخر السبع مجموعة الثمان.
نعم لا يسمى صحته يمكن النصيحة الحقيقة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة.
نعم سواء استنصحه أو لم يستنصحه،
إذا استنصحه يكون آثم، وإلا في الحقيقة يجب على المسلم إذا كان يرى عند أخيه شيء يوجب النصيحة للإنسان. نعم كلام بالبركة، ما يعني
مثلا نحمل مثلا مثلا قول عمر رضي الله عنه نعمة نعمة البدعة، مثلا قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة لا يقصد بها البدعة الشرعية،
لا ما في تأويلها ولسنا بحاجة إلى ذكر البركة. ذكر البركة هذا من دخائل الصوفية، كان نريد استبعاد
على أساس المؤلف يعني فقط يعني نحمل أحمد حسن المؤلف،
بس كان المؤلف كان ينبغي أن ينكر على هذا.
قال المصنف رحمه الله كتاب الجنائز. قلت ما أحسن الله إليكم، الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة، وفرق بينهما بأن الجنازة بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش الذي عليه الميت. قال ويقال عكس ذلك حكاه عن صاحب المطالع. وأقول أنتم أحسن الله إليكم هذا التفريق جيد، لأن الجنازة بالفتح اسم للميت لأنه مجنوز أي مستور ومحمول، والجنازة بالكسر اسم للنعش لأنها آلة يحمل عليها ويجند عليها. أما الجمع فهو يكون بالفتح كما قال ذلك النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. رواه أحمد ومسلم والترمذي. قلتم أحسن الله إليكم. وأقول أن من قواعد الشريعة أنه إذا جاء حصر لشيء ثم ورد من طريق آخر وزاد على المحصور شيئا فإن الواجب الأخذ به لأن زيادة الثقة مقبولة. وعندنا الآن خمس خصال مستفادة من الحديث الأول حديث أبي هريرة، وخصلتان مستفادة من حديث البراء عند البخاري، فصارت حقوق المسلم على المسلم.
وخصلة مستفادة
وخصلتان خصلتان اللي نصر المظلوم وإبرار القصم.
لا لا، وإذا استنصحك فانصحك، تكون زمان تكون زمان
المضيف تناشئ.
أيوة
طيب مضيفنا بعد هذه ولا
من بعد.
وعندنا الآن خمس خصال مستفادة من الحديث الأول حديث أبي هريرة، وخصلتان مستفادة من حديث البراء عند البخاري، وخصلة مستفادة من حديث من رواية مسلم. وإذا استنصحك فانصح له. فصارت حقوق المسلم على المسلم ثمان، أولها رد السلام. ورد السلام قد ورد في السنة صفته بأن يقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن الرد يكون بقول المسلم عليه وعليك السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. أما الاقتصار وعليكم فهذا لا يكفي في حق المسلم، في حق تسليم المسلم على المسلم، وإنما أمر في الرد على أهل الكتاب، وذلك أن أهل الكتاب يقولون السلام عليكم ويريدون بذلك الدعاء على المسلمين بالموت. ولهذا لما جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم السلام، لعنكم الله وغضب عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، أو كما قال. فلا ينبغي الاقتصار بعليكم لأن ذلك يشبه إجابة الكفار، أي الرد عليهم. ثانيا ابتداء السلام سنة والرد واجب، وهل يكون الرد واجب على الأعيان أو أنه واجب كفائي؟ نقل الشوكاني عن ابن عبد البر أنه قال الإجماع على أن ابتداء السلام سنة والرد فرض. ثالثا إذا مر بمجلس أو مجتمع فيه أخلاط من المسلمين والكفار فإنه يسلم عليهم وينوي بسلامه على المسلمين. رابعا وإذا كتب إلى أحد من الكفار فإنه يقول السلام على من اتبع الهدى، أو سلام على من اتبع الهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب الملوك كان يكتب في كتابه سلام على من اتبع الهدى. خامسا عيادة المريض سنة، وهي من السنن المؤكدة، وتتأكد في حق من بينه وبين المريض صلة، أما صلة ونسب أو إما
صلة نسب
أو صلة زمالة أو صلة أستاذية وشياخة أو صلة تلمذ أو صلة جوار. أما قول الشوكاني ناقلا عن الطبري بدون إنكار تتأكد في حق من ترجى بركته، فهذا كلام باطل. ويظهر أن هذا الكلام مأخوذ من عقائد الصوفية، إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتبركوا بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر عدم الوجوب على الأعيان، وإنما يكون ذلك من باب الاستحباب، لكن الوجوب يكون في حق القرابة بعضهم مع بعض كالولد لوالده والأخ لأخيه وهكذا. لكن هناك أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو مشروعية الهجر إذا كان الرجل منغمسا في بدعة ونصح ولم يقبل النصح، فإنه يجوز هجره بترك السلام وترك المواصلة، ويتبع الأصلح في ذلك. وللسلف في هجر المبتدع كلام كثير، ينظر لذلك شرح أصول السنة للاكائي والإبانة الكبرى لابن بطة لابن بطة والاعتصام والاعتصام للشاطبي
والصغرى
ولبانة الكبرى والصغرى لابن بطة والاعتصام للشاطبي والشريعة للآجري وغير ذلك من الكتب التي تدور ما يتعلق بهذه الأمور. سادسا قال بعض أهل العلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد في مرض الرمد الذي هو في العين وفيه حديث سيأتي ولكنه ضعيف. سابعا مناسبة الحديث لكتاب الجنائز عيادة المريض واتباع الجنائز. ثامنا قوله واتباع الجنائز أي اتباع جنائز المسلمين فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع جنازة المسلم حتى يدفن من فعل ذلك حصل له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل جبل أحد ومن صلى على الجنازة ثم رجع إلى بيته حصل له قيراط واحد. تاسعا قد ورد عن السلف النهي عن اتباع جنازة المبتدع. عاشرا قوله وإجابة الدعوة المراد بإجابة الدعوة أعم من أن تكون في الوليمة لكن إذا كان المكان الذي فيه الدعوة يحصل فيه ما يوجب التخلف كأن يكون هناك منكرا لا يستطيع إنكاره أو أن هناك أمر يضر بحياة الإنسان كالدعوات التي تقام الآن في القصور ويجلس فيها الناس طويلة في انتظار الوليمة فلا تأتي إلا في وقت متأخر فهذا يمكن أن يكون له عذر في التخلف عنها. الحادي عشر قوله وتشميت العاطس التشميت هو الدعاء للمسلم بأن يحفظ الله شوامته والشوامت شوامته والشوامت هي الأعضاء والمفاصل فإنها تهتز عند العطاس فإذا قال العاطس الحمد لله قال له سامعه يرحمك الله أي نسأل الله أن يعيد شوامتك ويبقيها على صحتها أو أن المراد به السمت وهو الهيئة فالسامع يدعو للعاطس أن يعيده الله إلى سمته والمقصود به إلى هيئته. ثم هناك الخصلتان الزائدتان هناك الدكتور نقول شيخنا ثلاث خصال هنا نقول ثم بقي هناك ثم هناك الخصلات الثلاث بدل الخصلتان الزائدتان ثم هناك الخصال الثلاث التي ثبتت في حديث البراء بن عازب وفي الرواية عند مسلم في حديث البراء بن عازب عند البخاري وفي الرواية عند مسلم وهي نصر المظلوم وإبرار القسم والنصح للمسلم. فنصر المظلوم من المسلمين يلزم من يقدر على ذلك وهذا فرض كفاية لكن إذا علم أن فلانا قد ظلم وترك نصره من جميع الناس فإن هذا يأثم به جميع القادرين على نصره علما بأن نصر المظلوم يكون بحسب الاستطاعة إما بالكلمة أو بالكتابة والنصح أو ما أشبه ذلك. قوله وإبرار القسم أي أن تبر قسم أخيك إذا أقسم عليك في شيء لا يلحقك ضرر بإبراره فإن كان يلحق من أقسم عليه ضرر بذلك فإن إبراره لا يلزم. وبالله التوفيق. بقي الشيخ القصة الثالثة وهي النصح.
ملحوظ عليهم. أما النصح إذا استنصحك أخاك فهذا يعتبر واجبا ولو لم يطلب منك النصيحة لحديث الدين النصيحة الدين النصيحة فإذا طلب منك النصيحة كان تأكدها عليك أكثر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك الصحابي والنصح لكل مسلم. وبالله التوفيق. معك أسئلة؟
ما في شيء سمع. مجموعة قدم سؤالهم أن يسلموا أقلوا على المرأة والجواب.
نعم
أقرأ
اقرأ.
ملحوظة قدم سؤال هل يسلم الرجل على المرأة، والجواب باستعراض النصوص الشرعية أن السلام من الرجل على المرأة ومن المرأة على الرجل في مكان يكونان خاليين فيه لا يجوز، لأنه مظنة الفتنة وفاتحة الشر. ولهذا قال قائل العرب: نظرة فسلام فكلام، فموعد فلقاء. أما إذا كان هناك مجموعة نساء فإنه يجوز للرجل أن يسلم عليهن، والمهم أن السلام يجتنب في مواطن الفتنة، وإذا أمنت الفتنة فلا بأس بذلك. قال في حد ونقع الذي قرأتم الآن ملحوظة أخرى. ملحوظة أخرى: أما النصح إذا استنصحك أخاك يعتبر واجبا ولو لم يطلب منك النصيحة، لحديث الدين النصيحة الدين النصيحة، فإذا طلب منك النصيحة كأن كان تأكدها عليك أكثر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي: والنصح لكل مسلم. وبالله التوفيق. قال في حديث ثوبان: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في مقربة الجنة حتى يرجع. المخربة هي البستان الذي فيه العنب. والمهم أن من عاد أخاه لا لشيء سوى أداء الواجب فإنه موعود بالثواب على ذلك. وبالله التوفيق.
أوقات النهي فيها الجنائز، أما الصلاة فتجوز لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود. نعم أيوه.
صلى الله عليكم. ورد هذا السؤال إليكم فضيلة الشيخ، يقول نصه: فضيلة الشيخ أحمد، بارك الله لك في معاشك ومعادك، محبك في الله. ورد في كيفية الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه
أيوه.
وعلى آله وسلم عدد من الأحاديث الصحيحة بألفاظ مختلفة، وكذا أيضا في دعاء الاستفتاح، وكذلك في الأذان ودعاء الرفع من الركوع إلى آخره باختلاف الألفاظ. فإن المسلم يسأل بأي هذه الألفاظ، فإن السائل يسأل بأي هذه الألفاظ يدعو.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي إما أن تكون بالصلاة المختصرة أو بالصلاة الإبراهيمية، وفي مذهب الحنابلة والظاهر الشافعية يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد، بقوله: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. ويجوز أن يصلي صلى الله عليه وسلم الصيغة الكاملة هي وردت في يعني إبراهيمية. اللهم محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد إلى آخر. وفي رواية أخرى اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم واللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما باركت على إبراهيم. هكذا يمكن. نعم. هذا يكون الإنسان مخير فيه، يعمل ما يعني حفظه، إن شاء يعمل كل مرة بشيء جاز له، وإن شاء يعمل يواظب على شيء صيغة منها جاز له. المهم ما صح. نعم.
هذا السائل أحسن الله يسأل يقول: قال الإمام أحمد رحمه الله في أحاديث الصفات نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ما مراده بلا كيف ولا معنى؟
ما يصح قول ولا معنى، يعني لا كيف لا نكيف، لكن المعنى لها معنى مقصود، وإنما المنفي هو الكيف. فإذا أخبرنا الله عز وجل أن له وجه فنحن نؤمن بأن لله وجه، لكن ما نكيف ونقول مثل وجه الإنسان أو ما أشبه ذلك، لا. كذلك أيضا إذا أخبرنا الله عز وجل بأنه استوى على العرش فنحن نؤمن بالاستواء بدون تكييف كيف استوى، لهذا أنكر مالك على السائل. نعم. فكلمة ولا معنى لا أعتقد أنه يصح عن الإمام أحمد، هذه مرخلة، هذه يعني مرخلة من الذين يريدون الفتنة والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. لعل في هذا جواب على سؤاله الآخر الذي هو السؤال الأول، يقول: ما الدليل على أن الإمام أحمد رحمه الله لا ينفي الكيفية ولا يفوض المعنى هنا؟
كيف لا ينفي الكيفية ولا يفوض المعنى؟ الكيفية هي معلومة لله عز وجل، ليست معلومة لأحد غير في حق الله سبحانه وتعالى. أما قول ولا يفوض المعنى، هذا الواجب هو تفويض المعنى. المعنى نعرف أن الله استوى، لكن نفوض يعني هذا المعنى، يعني نعرفه بمعنى أنه استوى، ولكن نفوض الكيفية، نفوض الكيفية دون المعنى. المعنى معروف. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هناك في فرنسا مشكلة كبيرة مع الأخوات المطلقات. يقول: هناك في فرنسا مشكلة كبيرة مع الأخوات المطلقات، وذلك أن الإخوة لا يريدون أن يتزوجوا بهن لأن لهن أولاد، والآن الأخوات يتزوجن بالمبتدعة أو بإخوة غير ملتزمين بالسنة، وهذا خطير جدا لدينهن. نرجو منكن النصح، نرجو منكم النصيحة.
الحقيقة أن الإنسان إذا تزوج بهذه المرأة يريد إحصانها فله أجر على ذلك، وربما بعض الناس يخافون من العيلة ومن كثرة التحمل بالنساء، والمرأة إن صبرت واتقت الله عز وجل في نفسها وعفت واستعفت فإنها في هذه الحالة تجر على ذلك أيضا، وبالأخص في البلاد التي يكون فيها التعرض لفتن كبير. نعم. نصيحتي للمسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم، وبالأخص السلفيين يعني أصحاب المنهج السلفي فإذا وجد الإنسان أنه يستطيع يعني أن يتزوج هذه المرأة فوجوب الحضاء يعني النفقة لأولادها واجب على زوجها الأول، على الزوج الأول الذي طلقها، واجب على والدهم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. لا ينبغي زواجهن بالمبتدعة خوفا عليهن من أن يعني يرجعن إلى البدعة ويتركن المنهج السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير: إذا جاء الحيض للبنت للمرة الأولى في آخر رمضان، فهل تقضي الشهر كله أم الأيام التي علمت فيها البلوغ؟ وما حكم من غاب عنها الحيض شهر ثم جاءها في آخر الشهر أكثر من المعتاد من أيام حيضها وأكثر من 15 يوما؟
رد
يقول: إذا جاء الحيض للبنت للمرة الأولى في آخر رمضان، فهل تقضي الشهر كله أم الأيام التي علمت فيها البلوغ؟ هذا الجزء الأول.
لا، هي تقضي الأيام التي بلغت فيها إذا كانت ما صامت أول. هي الحقيقة ليس بواجب عليها الصوم قبل البلوغ، ولكن ينبغي لها، ويعني كذلك الذكر أيضا قبل الاحتلام لا يلزمه وجوبا فرضا، ولكن ينبغي له أن يصوم ولأهله أن يعلموه الصيام. نعم. فإذا كانت لم تصم أولا فإنه يجب عليها أن تصوم الأيام التي بلغت فيها يعني الحيض، وقبل الحيض مثلا هي لم تحض إلا في مثلا 10 الأواخر، نقول أنها قبل 10 الأواخر ما كان الوجوب عليها مترتب لأنها ما بلغت. نعم.
أحسن الله إليكم. الشق الثاني من هذا السؤال وهو الأخير: وما حكم من غاب عنها الحيض شهر ثم جاءها في آخر الشهر أكثر من المعتاد من أيام حيضها وأكثر من 15 يوما؟
هذه الصفة غالبا تحصل في النساء التي يتعاطين حبوب منع الحيض أو منع الحمل، غالبا يحصل لهؤلاء النساء. فلا يجب عليها القضاء إلا في الأيام التي يعني حصل فيها الحيض، حتى ولو كانت كبيرة يجب عليها القضاء. نعم.
بارك الله فيكم وكتب أجركم. اللهم صل على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you.